بسم الله الرحمن الرحيم.
وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون.
يسر إخوانكم بموقع التوحيد ببلبيس أن يقدموا لكم هذه المادة.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وعلى أزواجه أمهات المؤمنين كما صليت ربنا على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهذا هو اللقاء الثالث مع تفسير سورة النور، وسنبدأ إن شاء الله تعالى مع الآية الرابعة في تفسير هذه السورة. وقد مر معنا في لقائين السابقين حكمين تشريعيين جاء في هذه السورة في الآية الثانية والآية الثالثة. فالحكم الأول حد الزنا، والحكم الثاني حكم التزوج من الفاجرات. ونبدأ إن شاء الله تعالى مع قول الله تعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون، مع الآية الرابعة. وفي هذه الآية حكم تشريعي آخر، قال الله تعالى: والذين يرمون المحصنات. وكلمة الذين اسم موصول يفيد العموم، والمعنى كل من رمى المحصنات. ورب العالمين سماه رميا، والرمي معناه القذف. الرمي هنا ليس رميا حسيا، لكنه رمي باللسان. فالجناية الآن جناية باللسان. قال الله تعالى: والذين يرمون، يعني يقذفون بألسنتهم. فالقذف بالحجر أو بغيره يصيب ويجرح، وكذا القذف باللسان. ولذا سماه الله تعالى رميا. وانتبه، ما قال والذين يسبون المحصنات، ولا ما قال والذين يتهمون، لكن سماه رميا قذفا، لأنه جرح شديد. قال: والذين يرمون المحصنات. والمحصنة هي المسلمة العفيفة. وبأي شيء يرمون المحصنات؟ يقذفونهم في أعراضهن، فيرمون المحصنات بالزنا، اتهام بالوقوع في هذه الجريمة الشنعاء. ثم لم يأتوا، أي على ما رموا به، بأربعة شهداء، يعني لم يأتوا بأربعة شهداء على هذه الجريمة. وكنا قد قدمنا أن جريمة الزنا تثبت بإيه؟ بثلاثة أشياء. الأول شهادة أربعة شهداء، الثاني الإقرار، الثالث البينة. وكنا البينة خاصة بالنساء وهي الحمل. هنا ليس عنده إلا أن يأتي بأربعة شهداء الشهادة على هذه الجريمة، إذا قذف وجب عليه أن يأتي بأربعة شهداء. طب وإن رأى الجريمة؟ وإن رأى الجريمة لا يجوز له أن يقذف بها أو أن يتحدث بها حتى يأتي بالشهداء، فإن تكلم بها كان من إشاعة الفاحشة بين المؤمنين وأقيم عليه الحد. وإن كان اثنين وإن كان اثنين وإن كان ثلاثة، إذا تكلم بهذه الفاحشة ورمى بها المحصنة وجب عليه أن يأتي بالشهداء وعددهم أربعة. فإذا لم يأتي بهؤلاء الشهداء ووقع في هذا الجرم الشنيع، رب العالمين أنزل له عقوبة له ولأمثاله. لماذا؟ لأنه أشاع الفاحشة في المجتمع. قال الله تعالى: فاجلدوهم 80 جلدة. يبقى العقوبة الحد الذي سيقع على القاذف للمحصنات أن يجلد كم يا إخواني؟ 80 جلدة. وأيضا العقوبة مركبة، ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا، يعني ترد له الشهادة. وأيضا العقوبة مركبة، قال: وأولئك هم الفاسقون، ويفسق فلا تكون له ولاية على مؤمنة ولا تقبل له الشهادة ويجلد 80 جلدة. إذن العقوبة مركبة من 3 أشياء، العقوبة مركبة من 3 أشياء: الجلد 80 جلدة، رد الشهادة، إيه ثاني يقولي؟ التفسيق. 3 أشياء تترتب عليه. ولماذا؟ لأنه أتى جرما شنيعا دنت به عرض المرأة وأسرتها وأسرة الزوج إن كانت متزوجة، وأشاع الفاحشة في المجتمع. هذه العقوبة عقوبة دنيوية، وأما العقوبة في الآخرة فأشد. واستمع معي لآيات تأتي في السورة بعد هذه. يقول الله تعالى: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات، انظر، إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة. يلحقهم اللعن في الدنيا ويلحقهم اللعن في الآخرة. واستمع: ولهم عذاب عظيم. وتوعدهم الله تعالى بعذاب عظيم، يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. إذن يا إخواني، الوقوع في قذف المؤمنين والمؤمنات جرم شنيع، عليه هذه العقوبات الثلاثة في الدنيا: جلد، تفسيق، رد للشهادة، ثم اللعن في الدنيا واللعن في الآخرة. واللعن معناه الطرد من رحمة الله تعالى والتوعد بالعذاب العظيم. أمر كبير وأمر عظيم، ذلك أن القذف كبيرة من الكبائر، بل أكبر الكبائر، بل من 7 الموبقات. فاستمع لما أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: اجتنبوا 7 الموبقات. والسبع الموبقات تعني المهلكات. قلنا وما هن يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال الشرك بالله، هذه الأولى، والسحر ثانية، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق ثالثة، وأكل مال اليتيم الرابعة، وأكل الربا الخامسة، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات وهي السادسة. قال والتولي يوم الزحف. إذن يا أخواني، جريمة القذف جريمة شنعاء يقع فيها كثير من الناس، ما تكاد تمر بطريق حتى تجد مازحا يمزح مع آخر فيسبه قذفا، فيستوجب بهذا القذف اللعن في الدنيا واللعن في الآخرة والتوعد بالنار. هذا إذا لم نقم عليه الحدود الثلاثة: رد الشهادة والتفسيق والجلد. من الذي يقام عليه الحد إذا قام بالقذف؟ القاذف إذا كان بالغا عاقلا مختارا أقيم عليه الحد، لكن لو كان طفلا الطفل يعذر. ما معنى كلمة يعذر؟ يؤدب، عقوبة أقل من الحد ولا يترتب عليه باقي الأشياء. لو كان مجنونا لا يقام عليه الحد. لو كان مكرها على هذا القول لا يقام عليه الحد. ورب العالمين قال والذين يرمون المحصنات، فمفهومها لو رمى غير محصنة لا يقام عليه الايه؟ الحد. فمن هي المحصنة؟ المحصنة المسلمة. الشرط الأول فيها الايه يا اخواني؟ الإسلام. فإن كانت غير مسلمة لا يقام الحد، لكن تقام عليه عقوبة تعذيرية. ولماذا؟ لأنها لا تؤمن بالله واليوم الآخر ولا تؤمن بهذه الحدود، لكن يقام عليه عقوبة تعذيرية. الثانية، الشرط الثاني في المحصنة أن تكون عاقلة. فلو كانت مجنونة، المجنونة لا يلحقها عار، ولذلك القاذف لها لا يقام عليه الحد، لكن أيضا يقام عليه العقوبة الايه؟ التعذيرية. وأن تكون بالغة أو مطيقة. يعني ايه مطيقة يا اخواني؟ يعني ناهزة البلوغ، يعني يمكن أن يلحقها العار. فإذا كانت دون ذلك طفلة يقام الحد ولا لا؟ طيب لا يقام الحد ويترك، يقام عليه العقوبة التعذيرية. وأن تكون عفيفة، فإن كانت غير عفيفة لا يقام عليه الحد. ما معنى كلمة عفيفة يا إخواني؟ يعني ليست محدودة في الزنا. إذا كانت غير محدودة في الزنا فهي عفيفة، وإن قال الناس فيها ما قالوا، لأن الأمر مبني على الستر. فإن كانت غير عفيفة ورماها ولم يأتي بالشهداء أقم عليه أيضا حد يا إخواني، حد تعذيري. طيب يا إخواني، لو أن رجلا هو الذي قذف بالزنا، تجري هذه الأشياء؟ رب العالمين وقال والذين يرمون المحصنات، فلماذا خص المحصنات ولم يذكر المحصنين؟ لأن رمي المرأة أشد، ولحوق العار بها أشد، ولسوقه بها أشد، ولذلك ذكرها رب العالمين. طب لو رمي الذكر بمثل ذلك، الرجل بمثل ذلك، يقام الحد أيضا إجماعا، بالإجماع يقام الحد. وإنما ذكر الله تعالى المحصنات للأسباب التي ذكرناه. طيب رجل وقع في هذه الجريمة الشنعاء ثم تاب إلى الله، هل تقبل له التوبة؟ نكمل. قال الله تعالى: إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا. يعني هذه الأشياء الثلاثة، جلد 80 جلدة، رد الشهادة، التفسيق، لحق اللعنة في الدنيا والآخرة، التوعد بالعذاب، كل هذه الأشياء تلحق القاذف للمحصنات أو للمحصنين إلا. وكلمة إلا استثناء، يعني يخرج من هؤلاء من يأتي بعد إلا. ولماذا نقول ذلك يا إخواني؟ لأن الآية بدأت بعموم، قلنا والذين اسم موصول يفيد العموم، كأنه قيل كل من قذف، كل من رمى، ولذلك جاء بعدها يا إخواني إلا، فنخرج بعض من كل. قال: إلا الذين تابوا من بعد ذلك، تابوا من هذه الجريمة، وما توبتهم منها. كيف تكون التوبة من هذه الجريمة يا إخواني؟ بالرجوع إلى الله، عدم العودة لمثلها. إيه ثاني يا إخواني؟ الندم، الاستغفار، وإكذاب النفس. يعني إكذاب النفس؟ يقول كذبت فيما قلت. ولماذا يا إخواني؟ حتى يرفع تدنيس العرض الذي دنسه، وإن رأى بعينه، وإن رأى بعينه، لأنه لم يأتي بما يثبت به الجريمة. وقلنا يا إخواني إن المجتمع المفترض أن يبنى على الستر، مجتمعنا فشت فيه الفاحشة من كثرة من يتكلم، ما إن تقع جريمة من الجرائم حتى تقوم الصحف والإعلام والناس يلوكون ذلك ويقعون في تفاصيل فاحشة ويذكرون ويتكلمون، فيتجرأ أهل الفسق والضرار. لكنهم لو أمسكوا الألسنة ولم يشع في المجتمع إلا الحد، يعني المشاع يا إخواني في مثل هذا الحدود. ولذلك رب العالمين قال: وليشهد عذابهم طائفة من المؤمنين. وجاء الشرع بسد هذا الفم في الوقوع في الفاحشة. وسمعتم النبي يقول لولي المرأة: خذها ولا تسرب ولا تقبح. لماذا؟ لأن المجتمع لو قام على الستر لسلم. فمن شروط توبة ذلك الرجل أن يكذب نفسه حتى يرفع تدنيس العرض. قال: إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا، ظهر منهم الصلاح، فإن الله غفور رحيم. فهذا الاستثناء يا إخواني ماذا يرفع؟ الجمهور على أنه يرفع الفسق ورد الشهادة، لكن الحد لا يرفع، لأن الحد حق كن للمقذوف يستوفيه، لكن يرفع بذلك التفسيق ورد الشهادة. وأبو حنيفة قال يرفع التفسيق فقط ويظل مردود الشهادة أبدا. والصحيح ما قدمناه، أن يرفع عنه التفسيق وتقبل شهادته، ذلك أن الله تعالى يقبل الشهادة من السارق إذا تاب، من الزاني إذا تاب، من الكافر إذا تاب، فمن باب أولى أن يكون من القاذف إذا قذف. نكتفي بهذا القدر، وجزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم.